الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس التفسير جزء عما يتساءلون، الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه ورحمته أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى، ونبدأ بتفسير سورة قل يا أيها الكافرون. تفضل، بارك الله فيك.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
أحسنت إخوان الأفاضل، هذه سورة عظيمة جدا. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي بقراءتها ويذكر أن لها من الفضائل الشيء العظيم الكثير، وسيأتي معنا شيء من فضائلها بعد نهاية تفسيرها. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: قل يا محمد لجميع الكفار ولجميع المشركين ولكل من لم يؤمن بالله العظيم. وهذا القول يصح على مر الدهور ومر العصور، فإن هؤلاء موجودون في كل زمان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن في الآية الأولى نداء لكل من أشرك بالله وكفر بالله العظيم، فيدخل في ذلك اليهود والنصارى وعبدة الأوثان وعبدة الأصنام والمجوس وغير ذلك من أهل الديانات المنحرفة الباطلة التي ليست على دين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نودي هؤلاء وأخبر هؤلاء، ما الذي نقول لهم؟ لا أعبد ما تعبدون. لا يخفى على الجميع إخوان الأفاضل أن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن أمرين: إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى، وتتضمن أيضا نفي العبودية عمن سوى الله سبحانه وتعالى. لا أعبد ما تعبدون، أي أنتم تعبدون آلهة وأصنام وأوثان، لكني لا أعبدها إطلاقا، بل أتبرأ منها وأكفر بها. لا أعبد هذه الآلهة التي تعبدونها إطلاقا، بل أتبرأ منها وأكفر بها. ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهذا أيضا إخوان الأفاضل هو واقع الحال. هؤلاء الكفار، هؤلاء المشركين، هؤلاء الذين ليسوا على دين الإسلام، لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، لا يفردونه بالعبادة. قد يزعم بعضهم أنه يعبد الله عز وجل، ولكن ليست العبادة الحقيقية، ليست العبادة الصحيحة، هي العبادة التي تكون على هوى الإنسان أو على ما يوافق الإنسان، بل لابد أن تكون على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن الآية الثانية تحدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد ما يعبده هؤلاء الكفار، وأيضا الكفار لا يعبدون ما يعبده النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم يفرد الله عز وجل بالعبادة، أما هؤلاء أجعل الآلهة إلها واحدا، هكذا كانوا يقولون. لكن لاحظ معي بارك الله فيك، كرر رب العالمين
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. يا ترى ما هو المعنى الجديد الذي حوته هذه الآيات؟ هذا المعنى قد يتبادر للذهن إخوان الأفاضل أنه مذكور في الآيات قبلها، يعني لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، كررت ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما الفرق بينهما؟ يظن إخوان الأفاضل أن رب العالمين يكرر هذه الآيات هكذا فقط، يظن هذا إخوان الأفاضل كتاب أحكمت آياته بلسان عربي مبين في الآية الأخرى، إذن لهذا التكرار فائدة ولهذا التكرار معنى ولهذا التكرار حكمة ولهذا التكرار مغزى. يا ترى ما هي هذه الحكمة؟ لاحظ معي وتأمل في هذا المعنى جيدا. قل يا أيها الكافرون، نادى الكفار، لا أعبد ما تعبدون أي الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي الآن أيضا، لا أنا لا أعبد آلهتكم وأنتم أيضا لا تعبدون الله سبحانه وتعالى. هذه الآية الثانية والثالثة. طيب ولا أنا عابد ما عبدتم، لما كان المعنى في الآية الأولى قد يتوهم منه أنه يمكن يحتمل يعبد آلهتهم في المستقبل، جاء بهذه الآية ولا أنا عابد ما عبدتم حتى في المستقبل. واضح مرة ثانية إخوان الأفاضل؟ الآية الأولى، لا الآية الأولى يعني قسم من الآيات المكررة، لا أعبد ما تعبدون أي الآن في هذا الوقت، ولا أنا عابد ما عبدتم حتى في المستقبل إن شاء الله أثبت على ديني ولا أعبد هذه الآلهة الباطلة. طيب ولا أنتم عابدون ما أعبد، أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على أن هؤلاء إخوان الأفاضل بعض الكفار العتات يبقون على كفرهم حتى في المستقبل، نسأل الله العفو والعافية. إذن الآية الثانية تتحدث عن الحاضر، والثالثة تتحدث عن الحاضر، ولا أنا عابد ما عبدتم حتى في المستقبل، لا أعبد إلا الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد حتى في المستقبل. هناك من الكفار من لا يتوجه أبدا لله عز وجل بالعبادة والتذلل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. واضح المعنى إخواني؟ واضح المعنى ياسر؟ واضح أكيد. طيب وعلي، طيب هذا هو ماذا من فوائد هذا التكرار، وقد يكون أيضا إخواني من معاني التأكيد والتوكيد أن هذا الأمر منتفي تمام الانتفاء، لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون، يعني لا تحاول، هذه مسألة محسومة ومفروغ منها في شرعنا وفي ديننا أن العبادة والقرب لله سبحانه وتعالى. طيب ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بقوله لكم دينكم ولي دين. طيب قد يقول قائل هذا المعنى ما تضمنته الآيات قبلها، لا أعبد ما تعبدوا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا المعنى تتضمنه الآيات ولو من بعيد قبل هذه الآية. طيب لما كررت هذه الآية؟ لما ذكرت هذه الآية؟ واضح إخواني الإشكال؟ يعني لكم دينكم ولي دين. طيب يقول في البداية لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد، لما ذكر رب العالمين لكم دينكم ولي دين؟ يقول أهل العلم تأكيد شديد على المفاصلة التامة، كأن الإنسان أحيانا عند شدة المخاصمة والمفاصلة والمباينة الكبيرة، هذه أرضي لا نصيب لك فيها وهذه أرضك لا أريد منها شيء. واضح إخواني الأفاضل؟ مفاصلة ومباينة تامة، يعني ولا يمكن أن يكون هناك التقاء، لأن هذا الدين مختلف عن ديننا. لذلك كررت هذه الآية كأن الإنسان يقول هذا شيء لي لا تشترك به أبدا، وهذا أمر لك لا أريد أصلا أن أشترك معك في هذا الشيء الحقير. طيب إشكال آخر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه تبرأ من ماذا؟ من عبادة آلهتهم. لكن في آخر الآية لكم دينكم بدأ بالكفار ولي دين. لاحظتم المعنى أخواني؟ في الآية الأولى لا أعبد ما تعبدون، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعبد الله ولا أعبد إلهكم. طيب في الآية الأخيرة لكم دينكم بدأ بدين الكفار ولي دين. واضح الإشكال؟ بس تصور الإشكال، الجواب نجيب عنه. هل تصورتم إخواني؟ في الآية الأولى من الذي تكلم؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لا أعبد ما تعبدون، أي قدم الإسلام، أنا أعبد الله واتبع الإسلام ولا أتبع دينكم. طيب في الآية الأخيرة لكم دينكم قدم دين الكفار ولي دين، كيف نجمع؟ وجه آخر تفضل. طيب هذا كلام سليم، بس لماذا قدم ذكر دينهم؟ هذا كلامك ليس خطأ، صواب، بس لماذا قدم ذكر دينهم؟ تفضل. لا وجه آخر، لعل قائل يقول يعني لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق فيشكل على معناك، واضح هذا؟ لعل قائل يقول يعني، لكن هناك معنى آخر. طيب الآن إذا أردت أن تتهكم وتسخر من واحد تقول له هذا اختيارك وامضي فيه وهذا اختياري، تبدأ باختياري هو، صحيح ولا أخوان الأفاضل؟ رجل أراد أن يشرب سما وأردت أن تشرب عسلا تقول هذا اختياري وهذا اختيارك؟ لا، في عادة الناس ما يقولون هكذا، يقولون هذا اختيارك، يسخرون به ويستهزئون به، وهذا اختيارنا، وهذا من باب التهكم بدين الكفار. واضح أخوان الأفاضل؟ يعني المعنى حتى تقترب الصورة أكثر وأكثر، لو كان عندكم ذرة عقل لما اخترتم هذا الدين، ولكن إذا أصريتم على هذا، هذا اختياركم التافه، هذا اختياركم الذي لا قيمة له، الذي لا وزن له، وهذا اختياري. هذا المعنى أظنه واضح تمام الوضوح إخواني، ويستخدم حتى في زماننا عندما تريد تستهزئ بواحد وتضحك عليه تقول هذا اختيارك وهذا اختياري، ما تقول هذا اختياري وذاك اختيارك، أبدا ما يكون هذا عند التهكم والسخرية. كذلك هنا إخواني الأفاضل، طيب إخواني ذكرنا أن الدين الإسلامي يقوم على عبادة الله والبراءة من ماذا؟ من عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، وهذه السورة هي سورة البراءة من الشرك. من الأمور التي قد تخفى على البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بقراءة قل يا أيها الكافرون قبل النوم، قال لأحد الصحابة وهو نوفل بن معاوية رضي الله عنه وأرضاه اقرأ بقل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وأيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد نعم السورتان هما، نعم السورتان هما. وسمع مرة رجلا يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون فقال هذا عبد آمن بربه، لأن من تمام الإيمان بالله ومن الإيمان بالله أن تؤمن بالله وتتبرأ عما سوى الله سبحانه مما سوى الله سبحانه وتعالى. ثم قرأ الرجل في الركعة الثانية قل هو الله أحد فقال عليه الصلاة والسلام هذا رجل عرف ربه، هذا رجل آمن بربه في قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، هذا رجل عرف ربه. فحري بالمسلم إخوان الأفاضل أن يتدبر في هذه السورة وأن يتفكر فيها، وأيضا أن يعتز بهذا الدين العظيم، وأيضا إخواني أن يبلغ الناس دين الله سبحانه وتعالى. يعني في واحد عنده ذرة من العقل إخواني يختار الدين الذي يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى، يستد فيه للحجر وللدواب وللبهائم، نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقبضنا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام. أو بهذا تمت، وبهذا تم تفسير هذه السورة المباركة، السورة المكية. نعم. بس العتاة في زمانه ما آمن، عتاة الكفار بعضهم رؤوس الكفار ما آمنوا، أبو جهل وأبو لهب وغيرهم، أمية بن خلف لم يؤمن، واضح هنا؟ فليس كل الكفار آمن. طيب تفضل. لا لا، أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. هذه السورة إخوان الأفاضل سورة عظيمة مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال لعبد الله بن عباس: أتعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قال: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. فهي آخر سورة نزلت كاملة من القرآن العظيم، آخر سورة نزلت كاملة من القرآن العظيم. عن أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال لعبد الله بن عباس: أتعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قال: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله، نعم، نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه، على كفار قريش، على عبدة الأصنام، على عبدة الأوثان، نصره نصرا مؤزرا، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لاحظ أخي الكريم، إذا جاء نصر الله، إذن النصر ممن؟ من عند الله عز وجل. وما توفيقي إلا بالله. يتبرأ المسلم من حوله وقوته ويلجأ إلى ذي الجلال والإكرام. يروى عن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى أنه كتب للأمصار وللمدن ببعض الهبات والعطايا وبعض الأوامر التي تنفع الناس، ثم قال: واحمدوا الله عز وجل ولا تحمدوا إلا هو سبحانه وتعالى، فلولا توفيق الله لم يتم شيء من هذه الأمور. في هذا إخواني تذكير الإنسان بأن يجاهد نفسه وأن يدفع عن نفسه الكبر والعجب والغرور والرياء والسمعة، لأن التوفيق ممن؟ من عند الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء النصر الله، إذن النصر من عند من؟ من عند الله عز وجل. أيضا إخوان الأفاضل يحكى في ترجمة عمر بن عبد العزيز أنه أعطى، جاءته امرأة ومعها أربع بنات، فأعطى المرأة ثم أعطى الأولى ثم أعطى المرأة فشكرت الله، وأعطى البنت الأولى شكرت الله، أعطى البنت الثانية شكرت الله، أعطى البنت الثالثة فشكرت الله، وشكرت أيضا عمر، فقال: قولوا لهؤلاء البنات يواسين الرابعة. بمعنى لابد أن يكون الشكر لله، تعزيرا لكم لن أعطي الرابعة شيئا وأعطوها أنتن. لماذا؟ يذكر المسلم نفسه وإخوانه: يا جماعة انتبهوا، لابد نحمد رب العالمين ونطرد عن أنفسنا هذه الوسائل الشيطانية، أنا وأنا وأنا. لا يا أخي الكريم، وما توفيقي إلا بالله. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يثني على الله ثناء عاطرا عظيما: ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا جاء نصر الله والفتح، قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى المراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا، المراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا. طيب فتح مكة كان في أي سنة من الهجرة؟ في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة. وهذه السورة يقال بأنها نزلت في السنة العاشرة من الهجرة في حجة الوداع، في حجة الوداع، لكن الرواية غير صحيحة بتحديد وقت نزولها بالضبط. وأيضا إخواني الشيء يذكر جاء في سبب نزول قل يا أيها الكافرون بأن الكفار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أعبد آلهتنا سنة ونعبد الله سنة. حسب علم القاصر لم أقف على رواية صحيحة مسندة تؤكد هذا المعنى، هذا حسب علم القاصر وفوق كل ذي علم عليم، لم تأتي رواية صحيحة في مثل هذا. إخوان الأفاضل، إذا جاء نصر الله والفتح، هذا الكلام وجه لمن إخوان الأفاضل؟ للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لما دعا إلى الله عز وجل في أول الأمر آذاه قومه، كذبوه، حاربوه، قتلوا أصحابه، سبوه، شتموه عليه الصلاة والسلام. بعد سنوات يسيرة معدودة جاء نصر الله والفتح والعاقبة للمتقين. إخوان الأفاضل، في هذا التسلية لكل صاحب حق وهمة ودعوة إلى الله، اصبر بارك الله فيك، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله إخوان الأفاضل لم يرجو نبينا صلى الله عليه وسلم من الناس شيئا، لم يقبض منهم دينارا ولا درهما، يعني كنفع دنيوي لم يستفد من هذا شيئا. همة، ومع هذا همة عظيمة والسعي وعمل جاد في الدعوة إلى الله، كل هذا تذكير للناس بأهمية الإخلاص لله عز وجل. لا ترجو من الناس جزاء ولا شكورا، ابذل بارك الله فيك، لا تقل هؤلاء لا نفع فيهم لا خير فيهم. يعني إخواني، هل يوجد الآن واحد يشهد أن لا إله إلا الله تكذيبه مثل تكذيب أبو جهل وأبو لهب؟ يوجد في المجتمع المسلم مثل هذا إخواني الأفاضل؟ ما يوجد إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني واجه قوم من أشد الناس خصومة، ومن أشد الناس كفرا، ومن أشد الناس تكذيبا، ومع هذا هدى الله عز وجل كثيرا منهم وغير الله عز وجل أحوالهم. فالمسلم إخواني يبلغ دين الله، يذكر الناس، وطريق الدعوة إلى الله محفوف بالشوك إخواني الأفاضل. لكن يستبشر المسلم بأن النصر مع الصبر وأن العاقبة للمتقين. طيب جاء نصر الله والفتح، قد يقول قائل مثلا جاء نصر الله والفتح فقتل خصوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقعت مقتلة عظيمة عليهم. فنقول اقرأ الآية التي بعدها، نصر نبينا صلى الله عليه وسلم نصر مؤزرا، يعني أحيانا بعض الناس ينصر على أعدائه بموت أعدائه. نبينا صلى الله عليه وسلم نصر على أعدائه بموت رؤوس أعدائه، وأيضا بأن بعض هؤلاء الأعداء دخل في دين الله وحسن إسلامه وإيمانه. فهل هناك نصر أعظم من هذا النصر؟ العدو اللدود يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه ويسمع ويطيع له ويقاتل إعلاء لكلمة الله عز وجل، والله هو نصر وتمكين عظيم ولطف عظيم من البر الرحيم. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الله سبحانه وتعالى يقلبهما كيف شاء. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أضاف الدين إلى الله تشريفا وتكريما لهذا الدين العظيم دين الإسلام أفواجا، يعني أمم وخلائق جماعات يدخلون في دين الله. تذكر قبل 23 سنة، 20 سنة، 22 سنة، في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل ويخفي إسلامه، يهاجر إلى الحبشة فرارا بدينه، يكتم إسلامه. يعني قال بعض الصحابة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جراء عليه قومه، تجرؤوا تجرؤا عظيما على النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج من مكة المكرمة إلى الطائف داعيا إلى الله عز وجل، ثم يقول ربنا: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. التسبيح تنزيه الله عز وجل عن النقائص، ومن نزه الله عز وجل عن النقائص أي عظم الله سبحانه وتعالى وقدسه ومجده. فسبح بحمد ربك واستغفره أي أكثر من التسبيح وأكثر من الاستغفار، فإن الله عز وجل تواب رحيم ستير غفار غفور. هذه الآية أو هذه السورة كان فيها إشارة إلى دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الرابط إخوان الأفاضل، ما الرابط بين هذه السورة وبين دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف يرفع يده.
تفضل.
بس وضح لي الرابط. هي بس إيش دخل السورة هذه بهذا؟ وين الإشارة في هذه السورة على دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم؟
نصر الدين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر نصر الدين ودخل الناس في الإسلام، ثم يأتي الأمر بالتسبيح والاستغفار.
طيب نريد توضيح أكثر، تفضل. طيب وين هذا؟ يعني إخواني شرحوا لي الرابط بين هذه السورة وبين دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني وإذا فرغت فانصب. طيب هذا بعد تفرغ لعبادة الله، واضح؟ تريد معنى أوضح؟ تفضل. طيب وبعدي ايش الاشكالية؟ ما اتيت بالامر على راس، بس من وين استنبطوا هذا؟ من اين استنبطوا؟ ها طيب وضح لي تفضل. طيب اخوان الافاضل، وظيفة نبينا صلى الله عليه وسلم هي الدعوة الى عبادة الله عز وجل، فلما اكمل الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا، هذه قرينة أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد دنا، قرينة وعلامة أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد دنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل وظائفه صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كمل الرسالة، دعا إلى الله، كمل الله به الدين، فهذه تكون القرينة الدالة على دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. القرينة الثانية، العبادات تختم بالاستغفار، وهذا هو التنبيه. واضح إخوان الأفاضل أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أتم النعمة أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالإكثار من الاستغفار، فهذه القرينة الثانية أن العبادات كثير منها يختم بالاستغفار. الصلاة استغفر الله، بعد ما نسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طيب يوم عرفة، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، والحج ماذا؟ والحج عرفة، إلى غير ذلك إخوان الأفاضل من أنواع العبادات والقرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا إخوان الأفاضل صح عن عائشة رضي الله عنها كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أمر بالاستغفار، طيب الواحد منا مع تقصيره ومع تفريطه في طاعة رب العالمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لكن نسأل الله عز وجل العفو والستر والهداية والسداد. أستاذ الكريم، سورة المسد. ارفع صوتك بالاستعاذة بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل.
أحسنت أحسنت بارك الله فيك. هذه السورة إخوان الأفاضل من السور العظيمة التي تبين عاقبة من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يكون جزاؤه وماذا يكون مصيره. تتحدث هذه السورة عن عم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمام النبي عليه الصلاة والسلام انقسموا إلى ثلاثة تجاه ثلاثة أقسام تجاه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قسم آمن به صلى الله عليه وسلم ونصر دعوته، وهم من؟ حمزة والعباس ابن عبد المطلب، وأفضلهما من؟ حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قتل في سبيل الله، الذي قتل في سبيل الله، أسد الله يعني الذي قتل في سبيل الله. طيب، هذا القسم الأول، آمن ونصر النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني كذب وجحد بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل آذى وحارب نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أمثالهم من؟ أبو لهب. طيب، والقسم الثالث ساند النبي صلى الله عليه وسلم مع بقائه على الكفر، مع بقائه على ماذا؟ على الكفر، مثل من؟ أبو طالب. وذكرنا هذا أخواني الأفاضل في دروس ماضية، عمي النبي صلى الله عليه وسلم اللذين ماتا على الإسلام حمزة والعباس، واللذين ماتا على الكفر أبو لهب وأبو طالب. أبو لهب اسمه عبد العزى، وأبو طالب اسمه عبد شمس. إذن أخواني الأفاضل في هذا تنبيه أن الإنسان يعني له من اسمه نصيب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه السورة كان لنزولها سبب، سبب معلوم أظنه عند الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين دعا كفار قريش وأخبرهم بأنه يدعوهم إلى قول لا إله إلا الله، فقال له عمه أبو لهب تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فرد الله سبحانه وتعالى عليه وبين أن التباب له لا للنبي صلى الله عليه وسلم. تبت يدا أبي لهب وتب، تبت التباب الخسران، التباب الخسران، وما كيد فرعون إلا في تباب، أي خسران. تبت أي خسرت يدا أبي لهب وتب، وكتب الخسران عليه. نسأل الله العفو والعافية. طيب، هذا فقط جزاؤه وهذا فقط حسابه. قال الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي هذه الأموال التي عنده وما كسبه لن يغني عنه عند الله شيئا، لن يغني، لن تغني عنه عند الله شيئا. ما أغنى عنه ماله هذه الأموال التي جمعها، والمال معلوم. وما كسب، ما المقصود بوما كسب؟ ها، لا لا ها لا لا ها ذريته جيد، هذا معنى جيد، معنى ثاني لا، ما أغنى، بالعكس هذا يزداد ذكارا عليه، واضح؟ ما أغنى لن يدافع عنه، واضح؟ هذا جميع ما كسبه، الذرية، الرئاسة، المنصب، الجاه، الوجاهة، كل ما يكتسبه لن يغني عنه من الله شيئا، لن يغني عنه من الله شيئا، بل قد تكون أمواله حسرة عليه. نسأل الله العفو والعافية. طيب الخسران له، لن تغني عنه أمواله، لن يغني عنه ما كسبه، وأيضا سيصلى نارا ذات لهب ذات شرر عظيم جدا، وتوهج وتوقد واشتعال، نسأل الله العفو والعافية. أحيانا النار تكون إخوان الأفاضل خفيفة ليست ذات لهب، معقول النار تكون ليست ذات لهب؟ الجمر، الجمر إخوان الأفاضل يكون ماذا؟ ليس له لهب، يتطاير ويشتعل. أما النار التي يصلى فيها لا، نار شديدة الحرارة، نسأل الله العفو والعافية. ولاحظ أخي الكريم قال سيصلى، ما قال يعني سيذوق، يضع جزء من إصبعه، يصلى يحترق احتراقا كاملا والعياذ بالله، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب، وأيضا من شدة النكال بهذا الرجل الذي كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي كانت زوجته تعينه على هذا الإثم والبغي والإفك، زوجته أيضا ستعذب. حمالة الحطب، يذكر أهل السير إخوان الأفاضل، وأيضا حسب علم القاصر لم أجد هذا بإسناد صحيح، أن أم جميل واسمها أروى، وهي أخت أبو سفيان ابن حرب، يعني كانت من سادة القوم، ما كانت امرأة عادية، لا من سادة القوم، حمالة الحطب، تأتي بالشوك وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي بالشوك وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل من النار، جزاء لها من الله عز وجل على قبح وسوء تعاملها مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت هذه وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقالت أبي بكر ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، حجب الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة، قالت بلغني أن صاحبك قد هجأ، أن صاحبك قد هجاني. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صاحبي لا يقول الشعر، يعني هي ظنت أن هذا هجاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فقال لها صاحبي لا يقول الشعر، فانصرفت، يعني امرأة شديدة التسلط والبغي والعدوان، وهذا يوجد من حال بعض النساء، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، يغضبن علينا الآن. لكن إخواني في هذه السورة عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الأنساب لا تقدس أحدا. إخواني قبائلنا، عشائرنا، آباؤنا، أمهاتنا، لن يدخلوا معنا القبر، والله لن يدخل مع الإنسان إلا عمله الصالح. والله تعجب أحيانا من بعض الأشخاص يتنقص الأنساب ويتكلم على فلان ويزدري علان. طيب يا أخي الكريم، هذا جدك الرقم مدري كم، وهذا عمك وخالك، سيدخل معك القبر؟ لن يدخل معك القبر. بل إخوان الأفاضل شرف النسب يكون حجة على الإنسان، بمعنى إذا كان أجدادك كرماء كن كريما مثلهم، كانوا شجعان كن شجاعا مثلهم، كانوا متواضعين كن ماذا؟ متواضعا مثلهم. أما أن تكون لئيما والعياذ بالله فهذه مصيبة كبرى، نسأل الله العفو والعافية. طيب النقطة الثانية، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لو عندك واحد من أقاربك منحرف بعيد عن الله، نصحته مرارا وتكرارا ما استجاب لك، بل قابل النصيحة بالإساءة، هل يضيرك هذا؟ هل يلحقك سوء؟ هل تلحقك نقيصة؟ لا، ما تلحقك نقيصة أبدا، لأنك حرصت على نصحه وتوجيهه هو ما استجاب لك. بعض الناس يظن بأن في هذه السورة تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك، دعا عمه إلى الإسلام، ما آمن هذا العم، ما على الرسول إلا البلاغ، اختار هذا الطريق، نسأل الله العفو والعافية. أيضا من فوائد هذه السورة الجزاء من جنس العمل، من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم عوقب في الدنيا، وعوقب أيضا ماذا؟ عوقب أيضا في الآخرة، تبت يد أبي لهب وتب له الخسران، في الدنيا في الآخرة في كل الأوقات والأحيان له الخسران، نسأل الله العفو والعافية. وهل هناك خسران أعظم من الكفر والعياذ بالله في الدنيا؟ يعني الكافر تجده يعني تتسلط عليه أمور وأدواء ويعني أشياء لا يعلم بها إلا الله عز وجل. أما المسلم يأنس قلبه بمن؟ بالله عز وجل. فهذه عقوبة معجلة للكفار في الدنيا، أما في الآخرة نارا ذات لهب، نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخواني، الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. يعني أبو لهب استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذب به، يعني آذى وحارب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت هذه المحاربة السدى؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد. يقول بعض السلف عليه رحمة الله تعالى وهو ابن القيم في عبارة اجعلها نصب عينيك تنفعك نفعا عظيما، قال: وقد جرت سنة الله أنه لو بغى جبل على جبل لجعل الباغية دكا. واضح إخواني؟ لو افترض أن جبل قوي عظيم ظلم جبلا آخر، حكمة الله وسنة الله أن الظالم لا يمهل. إخوان الأفاضل، أن الظالم لا يمهل. ماذا؟ وقد جرت سنة الله عز وجل أنه لو بغى جبل على جبل لجعل الباغي دكا. لجعل، نعم، لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يمهل ولا يهمل. يمهل ينظر، لا يهمل لا يترك الناس حملا. واضح؟ يمكن صار سبق لسان مني أنا، فهذا خطأ مني، هذا صار سبق لسان وهذا خطأ مني، استغفر الله وأتوب إليه. طيب، في هذه السورة دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو لهب، يعني وهذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا دليل على شدة تكذيب أبي لهب بالنبي عليه الصلاة والسلام. أم جميل سمعت هذه السورة، لذلك قالت: بلغني أن صاحبك هجان. طيب، كان يقول الواحد منهم: سأؤمن يا محمد، سأسلم، سأشهد أن لا إله إلا الله حتى أبين أن كلامك خطأ. مع هذا لم يدخل أحد منهم في الإسلام. هذه الفائدة ذكرها أخوان الأفاضل الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى، هذه الفائدة ذكرها الحافظ ابن كثير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبو لهب له الخسران وأن زوجته ستعذب، وهم سمعوا هذه الآيات، ما جاء واحد منهم وقال: يا معشر قريش، سأبين لكم أن كلام محمد خطأ، سأشهد أن لا إله إلا الله. سمعوا هذا وبقوا على الكفر. هذا دليل على ماذا؟ على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أطلعه على هذا؟ الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولم يأتي بشيء من عنده. وأيضا في هذه السورة تنبيه عظيم إخوان الأفاضل، أن هذا الزوج أبو لهب قاد زوجته إلى النار، شجعها على ماذا؟ أذية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تذكير لجميع الأزواج بأن يكونوا ماذا؟ رحماء على بيوتهم وعلى أهليهم وعلى زوجاتهم وعلى أقاربهم وعلى أسرهم. ومن أعظم الرحمة بهم أن تعلمهم دين الله سبحانه وتعالى. إخواني، الكلمة عامة، يمكن بعضها ليس له صلة بالآية، لكن هي إشارة وننطلق من خلالها. للأسف عندما يكون الزوج على استقامة وعلى خير، لكن لا يعلم زوجته الخير، بل لا يشجعها على قبول الخير بسبب سوء المعاملة وسوء الخلق والجفاء والعياذ بالله، وعدم يعني مراعاة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذه مصيبة كبرى. يعني بعض الرجال يأتي إلى المنزل ويجعل المنزل كالفندق، يأتي وينام ثم يخرج ولا حتى أي معاونة لزوجته وأسرته وأبنائه. هل هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا إخوان الأفاضل. فلا بد علينا جميعا أن ننتبه لهذا الأمر وننتبه لهذه النقطة. يعني بعض الأزواج، وأنا أعرف حقيقة بعض الإخوة، يعني كان فعلا رحمة على زوجته وعلى أقارب زوجته، يعني أعرف أحد الإخوة تزوج من امرأة محجبة لكن تكشف الوجه، وأختها تكشف الوجه، وأم زوجته أيضا تكشف الوجه. مرت الأيام والليالي يعني دعوة طيبة إلى الله التزم الجميع بما أمر الله، الزوجة وأخت الزوجة وحتى الأم التزمت بماذا؟ بما أمر الله عز وجل. طيب إخواني، من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس الآن، بعض النساء، ها اسمع ماذا يقال لك، وهذا خطأ كان السلف ما يفعلونه. وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني الواحد منهم يحاسب نفسه رجالا ونساء. يعني جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه أن بعيرا قد توحش، فقال دلوني عليه. قالوا يا رسول الله نخاف عليك، إنه قد توحش، ومعلوم إخوان أنه قد يؤذي وقد يعض أيضا. فلما رأى هذا البعير النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله دابة تسجد لك، هل لا سجدنا لك؟ قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم ولن تجد امرأة طعم الإيمان حتى تعطي حق زوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرجال والنساء مخاطبون مثل هذا حقيقة إخواني. كما أن هناك بعض الرجال ظلمه وبعضهم لا يتقون الله، أيضا هناك بعض النساء لا يتقين الله سبحانه وتعالى. ومن العجائب إخواني أني ما أذكر أن امرأة شكت إلي وقالت أني مقصرة مع زوجي. هذا يعني إلا مرة واحدة، يعني كان هذا من غرائب المواقف. اتصلت إحدى الأخوات باسم باب يعني التنبيه، قالت بأني متزوجة وأسكن مع أسرتي، ليس مع أسرة الزوج، مع أسرتها هي، ودائما تقع الخصومة بيني وبين أمي. طيب هذه الغريبة الثانية، ودائما زوجي يتدخل كي يصلح بيننا وأنا أخاصمه لأجل هذا الأمر. فقلت هذه من العجائب النادرة والقليلة، والنادر طبعا ماذا؟ لا حكم له. لكن إخواني من حاسب نفسه يحرص على إرضاء الله سبحانه وتعالى. طيب قل هو الله أحد. تفضل. أحسنت. هذه السورة إخوان الأفاضل سورة الإخلاص التي جاءت السنة النبوية مبينة أنها تعدل ثلث القرآن، حتى قال ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى والأحاديث التي تدل أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن تقارب التواتر، تقارب أن تكون متواترة باستفاضتها وكثرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انتبه أخي الكريم، سورة الإخلاص وسورة الكافرون، سورة الكافرون تعدل ربع القرآن وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لكن إخوان الأفاضل تعدل ثلث القرآن ولا تجزئ عنه. بمعنى لو واحد صلى الصلاة المكتوبة وقال لن أقرأ الفاتحة، أقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات ويغنيني هذا عن قراءة سورة الفاتحة، يصح مثل هذا؟ أجيب إخواني صحيح تعدل ثلث القرآن لكن لا تغني عنه. طيب كيف مثل هذا؟ هذا في شرعنا وفي ديننا. جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كذا وكذا، كان له كعذر كذا وكذا من عتق رقاب، كان له عدل كذا وكذا من عتق الرقاب. واحد يقول لك يا أخي أنا قتلت قتل خطأ، سأقول كم مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأعتقت الرقبة وطاح الأمر عن راسي، وكان الله غفورا رحيما، يصح مثل هذا؟ لا، صحيح تعدل لكن ما تجزئ. صحيح أنها تعدل ولكنها لا تجزئ. طيب طيب إخوان الأفاضل، تعدل ثلث القرآن. كيف تعدل ثلث القرآن؟ القرآن إخوان الأفاضل يقسم على ثلاثة باعتبار معاني، معاني القرآن يقسم على ثلاثة أقسام. قسم أول توحيد، وقسم ثاني قصص، أمم ماضية، أمور لاحقة، وقسم ثالث أمر ونهي. وسورة الإخلاص أفردت في توحيد الله عز وجل، أفردت في توحيد الله عز وجل، لذلك كانت ماذا؟ تعدل ثلث القرآن. قله لا جيد، القرآن باعتبار معانيه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول توحيد، والقسم الثاني أمر ونهي، والقسم الثالث قصص. وسورة الإخلاص مفردة في أي موضوع؟ توحيد الله عز وجل. طيب قل هو الله أحد، لاحظ في هذه السورة قل هو الله أحد، يعني يا محمد قل هو الله أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر به، في هذا تنبيه، أنا النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن، وأنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وبلغ ما أمر الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، كما أمر الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته وفي جميع الأمور. لذلك يقول أهل العلم هذه الآية تشمل أقسام التوحيد الثلاثة، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الله الصمد، الصمد إخوان الأفاضل السيد الذي كمل في سؤدده وتفتقر إليه الخلائق، السيد الذي كمل في سؤدده والخلائق مفتقرة إليه. يعني إخواني قد يوجد في الدنيا رجل غني والناس كلهم يزهدون فيه، ما أحد يريد الذهاب إليه، أم ربنا سبحانه وتعالى هو الذي كمل في سؤدده والخلائق كلها محتاجة إليه سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، لم يلد سبحانه وتعالى تعالى أن يكون له ولد، المخلوق محتاج إلى الولد، لأن الإنسان يحتاج إلى من يخدمه، يحتاج إلى ماذا؟ من يرعاه، يحتاج إلى من يهتم به. فلو بلغ من الكبر عتية ولم يكن عنده أبناء، من الذي يهتم به؟ لا أحد. أما ربنا سبحانه وتعالى غير محتاج إلى الخلق، الخلق هم المحتاجون إليه سبحانه وتعالى. ولم يولد هو الأول الذي لم يسبقه شيء، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا ند له ولا كفوا له ولا سمي له ولا نظير له. ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له نظير من خلقه أبدا سبحانه وتعالى. عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد. أن المشركين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد. ثبت أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهنا أنبه إخواني أن بعض الناس يقول اللهم إنا نسألك بأنك أنت الفرد الأحد الصمد، والفرد ليس من أسماء الله، ما يجوز نقول واحد عبد الفرد، ما يصح هذا، فهذا ليس من أسماء الله عز وجل. وإخوان الأفاضل، هذه السورة فيها من الثناء على الله وتعظيم الله الشيء العظيم والشيء الكثير، ولكن وللأسف الشديد قد تمر علينا مرور الكرام، ولولا أن المقام إخواني لا يحتمل بسط المعاني ولا توسع الإنسان، ولكن الذي بإذن الله عز وجل تكفيه الإشارة. ثم نشرع في تفسير سورة الفلق، تفضل. أحسنت. قل أعوذ برب الفلق، يا محمد أخبر الناس وأخبر المسلمين أن يتعوذوا برب الفلق. ومعنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وأهرب من الأمر الذي أخافه إلى ما يؤمنني من هذا الشر، وأهرب من الأمر الذي أخافه إلى ما يؤمنني من هذا الشر. قل أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأهرب من الأمر الذي أخافه إلى ما يؤمنني من هذا الشر برب الفلق. الفلق أي الصبح، الفلق إخوان الأفاضل أي الصبح، والله سبحانه وتعالى رب الفلق ورب كل شيء. لكن أحيانا رب العالمين سبحانه وتعالى يذكر ماذا؟ مثالا، وينبه به على ماذا؟ على جميع الأمور. من شر ما خلق، من شر جميع المخلوقات التي فيها شر، من شر جميع المخلوقات التي فيها شر، ومنها شر نفسي. ألتجو إلى الله كي يدفع عني شر نفسي. ومن شر غاسق إذا وقب، لاحظ من شر ما خلق عامة، ومن شر غاسق إذا وقب ذكر أمر أخص، ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق الليل، إذا وقب أي إذا دخل، ومن شر غاسق أي الغاسق أي الليل، إذا وقب أي دخل. وغالبا الناس تخاف ماذا؟ في الليل، فإن الشياطين إخوان الأفاضل تخرج، وإن الشياطين تؤذي عباد الله غالبا متى؟ في الليل. ومن شر النفاثات في العقد أيضا أمر آخر، ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات أي الساحرات في العقد أي العقد السحرية، فإن السحر إخوان الأفاضل يقوم في كثير من الأحيان على الربط وعلى ماذا؟ وعلى العقد. ذكر لي أحد الرقاة من الإخوة الأفاضل في خارج الدولة، قال جلسنا نقرأ على امرأة، وإن شاء الله يعني بالضوابط الشرعية، قال فقالت المرأة انتظروا انتظروا، قال استغربنا، قال فقفزت قفزة لا يقفزها الرجال، ارتفاع عالي جدا، وأحضرت لنا بيضة، كسرناها وجدنا صورة المرأة مع صورة الرجل قد جعلتا وجها لوجه، وربط يعني خرمت العينان وربطت بشعرات وعقدت، ففككناها وأزلناها. فالسحر إخواني يكون في كثير من الأحيان على ماذا؟ النفث في العقد، على النفث في العقد. طيب، ومن شر النفاثات في العقد نلجأ إلى الله ونتضرع إلى الله. طيب، بعض الناس ما يتضرع إلى الله وما يلجأ إلى الله، نرد عليه بالقرآن العظيم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والله لن تجد النتيجة ولن تجد الخير ولن تجد البركة إلا إذا عذت بمن؟ بالله العظيم سبحانه وتعالى. ومن شر حاسد إذا حسد، تريد تدفع عنك الشر عموما، تريد أن يدفع عنك شر يعني الشر الموجود في بعض الأزمان والأوقات إذا دخلت، وشر السحر وشر الحسد عليك باللجأ إلى الله. طيب لاحظ، ومن شر حاسد إذا حسد. طيب يعني كيف شر حاسد إذا حسد وإذا ما حسد؟ نعم هناك ناس حسود لكنه لا يظهر الحسد. واضح إخوان الأفاضل؟ يعني يقولون، وهذه عبارة ذكرها بعض السلف، لا يخلو جسد من حسد ولكن اللئيم يخفيه، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وهذه أظنها والله أعلم ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتحتاج إلى مراجعة، هذه بعيد عن ذلك. فأحيانا بعض الناس قد يكون في قلبه ماذا، حسد، لكن ما يظهر هذا. فهذا تتعوذ بالله من شره، وأيضا تتعوذ بالله من شر ماذا، الرجل الذي يظهر حسده والعياذ بالله. إخوان الأفاضل، أوصيكم وصية للحريصين وللجادين أن يقرأوا في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية، فذكر 10 طرق كيف يحفظ الإنسان نفسه بتوفيق الله من العين والحسد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: ما سأل سائل بمثلها ولا استعاد مستعيذ بمثلها. أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طيب أبو علي ولي العهد، جعله يختم بسورة الناس، يقرأ. اقرأ سورة الناس تفضل. أحسنت. وهذه سورة الإخوان الأفاضل، ختم القرآن العظيم بها: قل أعوذ برب الناس. الاستعاذة مر معناها، وأن فيها من معاني اللجأ إلى الله والاعتصام به وطلب الفرار من الذي يخاف منه الإنسان إلى الذي يؤمن الإنسان ويعطيه العطاء العظيم. قال بعض العلماء: وتفسير معنى الاستعاذة على الوجه الدقيق وما يقوم في قلب العبد لا يمكن أن تعبره عبارة، لا يمكن إخواني، إنما هي إشارات تقريبية. وإلا ما يقوم في قلب الإنسان من صدق اللجأ إلى الله والانطراح إلى الله وتعظيم الله، كيف يعبر عنه الإنسان؟ قل أعوذ برب الناس. ذكرنا أن معنى من معاني كلمة الرب الرعاية والاهتمام وإسباغ النعم. رب الناس الذي يسبغ عليهم النعم ويعطيهم الخير العظيم ويعطيهم الفضل المبين. ملك الناس الذي له ملك جميع الأمور، فالخلق كلهم عبيده وأبناء عبيده وأبناء إمائه. إله الناس، يعني إذا أقر الإنسان بأن الله عز وجل رب الناس الذي يعطي النعم، وأنه سيد الناس الذي يملكهم، وهو الجبار ملك الملوك سبحانه وتعالى، ما الذي يجب أن يكون في قلبه؟ أن الله إله الناس فتعبده ولا تعبد غيره. طيب، لجأت إلى من كان هذا وصفه ونعته سبحانه وتعالى، تطلب الفرار من ماذا؟ تطلب الهروب من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس، الوسواس الذي يزين للإنسان ويوسوس له ويدله على الشر والعياذ بالله. الخناس الذي يخرس، أي يهرب إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، الخناس الذي يهرب ويزول وينتهي. من شر الوسواس الخناس، نتعوذ بالله من شر الوسواس الخناس. طيب، ونتعوذ بالله من ماذا؟ الذي يوسوس في صدور الناس، نتعوذ بالله من شر الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس. طيب سؤال، من شر الوسواس الخناس، ذكر شر الشيطان الرجيم الذي يوسوس في صدور الناس، ذكر ماذا؟ وسوسة الشيطان. طيب واحد يقول لك يا أخي شو الفرق بينهم؟ شر الشيطان وسوسة الشيطان، واضح لك عبد الباقي المعنى الإشكال؟ واحد يقول لك لماذا كرر هذا؟ شر الشيطان وسوسة الشيطان. الشيطان له شر، شر ثاني؟ لا الشيطان كيف كيف يؤذي؟ سقيقة جي. والوسوسة أحسنت، يعني يقول قائل الشيطان له شر غير الوسوسة؟ يقول نعم. ماذا؟ جيد أحسنت، الشيطان له شر غير الوسوسة؟ نعم له شرور عظيمة والعياذ بالله. من ماذا؟ مثل ماذا شرور الشيطان إخوان الأفاضل؟ يتلبس الإنسان والعياذ بالله، هذا الشر. أيضا إخواني يتخبطه عند الموت، لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. أيضا إخواني يبيت على خيشوم الإنسان، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا نام الإنسان عن صلاة الفجر ماذا يفعل الشيطان؟ يبول في ماذا؟ في أذنه. وهذا والله كله من كيد الشيطان. يعني إخواني الشيطان قعد بالإنسان حتى عندما يتثاءب يضحك الشيطان من الإنسان. فاللهم إنا نعوذ بك من كيد الشيطان الرجيم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، قال الشيطان: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأستغفرن لهم ما استغفروني. فالشيطان قاعد بالإنسان يتربص بالإنسان، يعني حتى المولود إخوان الصغير أيضا ماذا؟ يتربص به الشيطان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. قال باب أهل العلم: وقل من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وتجده في تخبيط من الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. طيب الذي يوسوس في صدور الناس يزين للإنسان ويوسوس له أمور الذنوب أمور المعاصي، هذا جانب، ويوسوس له أمور تتعلق بماذا؟ بالله عز وجل. ما يزال الشيطان بأحدنا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يأتي به فيقول له: من خلق الله؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي، أي يتوقف. بل الشيطان يتربص بالإنسان حتى متى؟ في المنام، ورؤيا تحزين من الشيطان. يعني قال شك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت أرى الرؤيا أشد علي من الجبل. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من شرها وادفل عن يسارك. قال: فكنت أراها لا شيء. فالشيطان حتى في المنام يتربص بالإنسان، نسأل الله العفو والعافية وأن يسلمنا من كيد الشيطان من الجنة والناس. أي اللهم إنا نعوذ بك من شر الجن وشر البشر. نعم، فإن هناك بعض البشر يدلون الناس على الشر ويدلونهم على الإثم والعدوان، وأحيانا إخوان الأفاضل قد يكون شر بعض البشر أعظم من شر الوسواس الخناس والعياذ بالله. وبهذا تم إخوان الأفاضل تفسير هذا الجزء المبارك من القرآن العظيم، الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالفقه في الدين وأن يمن علينا بالبصيرة فيه تفسير كلامه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعلنا من عظم القرآن ومن فهم القرآن وعمل بالقرآن العظيم. حقيقة إخواني والله ما توقعت أن ننتهي من تفسير هذا الجزء، ولكنه هو محض كرم وتوفيق ومنة من الله. واستعيد الموفق إخواني الأفاضل من يقبل على فهم كلام الله وعلى قراءة كلام الله، ويسلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتأمل ويتدبر ويكثر من قراءة القرآن العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن. أظن بأن هذا السؤال قد لا يناسب المقام فنأجله إلى مجلس آخر. طيب أحد عنده شيء آخر؟ توجد محاضرة أخواني للشيخ عبد الرزاق العباد بعنوان 10 أسباب للوقاية من السحر والعين، فأنصحكم بالاستماع إليها. وطبعا أخواني تنظم دائرة شؤون الإسلامية والعمل الخيري وبتنسيق من قسم مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم محاضرة للشيخ الفاضل العزيز بن فرحان العنزي في يوم الثلاثاء بعد غد أخواني الأفاضل في مبنى الدائرة بعنوان كيف نتدبر في القرآن في الساعة 10 صباحا، والدعوة عامة للرجال، إن الدعوة مسرح صغير فخص الدعوة للرجال. فلذلك إخواني يعني من كان قادرا مستطيعا على الحضور فسيستفيد إن شاء الله تعالى. تفضل بارك الله فيك. ما سمعت؟ ما نذكرها حتى نتأكد. أنا وقفت عليها يعني من قول بارك الله فيك يعني بعض التابعين، وما يصح مثل هذا، عرفت كيف؟ يعني أظن حتى ليس بعد من التابعين بل تابعي التابعي، فحسب علم القاصر لم تأتي بإسناد صحيح. وفوق كل ذي علم عليم، من وقف على شيء يفيده. بالعكس، الآية السورة بالكامل حجة عليه. قل يا أيها الكافرون، ناديهم وقل لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني براءة كاملة. وقلنا ما معنى لكم دينكم ولي دين، هذه حدود ما تدخل فيها أبدا، واضح هذا؟ وهذه أرضك لا أدخل فيها أبدا. وقدم دينهم باب التهكم والسخرية عليهم. وأيضا في نقطة، من الذي قرأ على الكفار لكم دينكم ولي دين؟ ها من؟ رسول صلى الله عليه وسلم. الكفار كانوا يشتكون، عير آلهتنا، تكلم عليها، واضح هذا؟ هل كان يقول والله خلاص أنتوا يعني في طريقة ونحن في طريقة ونجتمع ونتفق؟ لا، ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لكن إخواني طبعا نبه إلى نقطة وإلى مسألة، لأن بعض الناس إخواني زل فكره في هذه المسألة. يعني بعض الناس عنده إما غلو والعياذ بالله، كل الكفار مستأمن معاهد مصيره القتل، وهذا من الجرم العظيم والعياذ بالله. وبعض الناس يقول لك يا أخي يعني قد يكون من اليهود من هم مؤمنون ويدخلون الجنة المعاصرين الآن. يا أخي ما يصح مثل هذا، هذا خطأ. ندعوهم إلى الله، نبين لهم الإسلام، وأيضا إخوان الأفاضل لا نقرهم على دينهم وعلى باطلهم. وإخواني صدقوني والله، بعض الكفار إذا وجد دعوة إلى الله بأسلوب حسن يدخل في الإسلام، لكن التقصير أحيانا قد يكون منا. الكتاب الذي ندرسه بعد هذا إخواني إن يسر الله، إلى الآن لم يأتي الأمر الفصل، وسيصلكم الخبر عن طريق أخونا سالم حافظ إن شاء الله. يعني الأسبوع القادم ما في درس إخواني، الأسبوع القادم لا يوجد درس يوم الأحد، أما درس الجمعة الفجر الجمعة موجود. أما الأسبوع القادم يعني يوم الجمعة مساء أنا عندي سفر إخواني وأرجع تقريبا الأربعاء، فالأسبوع القادم لا يوجد أي درس. بعد القادم إخواني إن يسر رب العالمين يصلكم الخبر، نبدأ إن شاء الله في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. إلى الآن لم يتم الأمر، أتأكد ثم يأتيكم الخبر بإذن الله عز وجل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.